لا يمتنع. وإذا سئل أن يعطى من الماء فعليه أن يفعل، لا يمتنع. لما كل هذا بيان لجواز جواز الرقية، ويكفينا ما ذكره أنا ومصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، والصحابة رقوا ورقوا، وجبريل رقى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله دليل على جواز الرقية. هذا هو الأصل. نعم. يعني مثل ما قلنا التركيز على أن إما يفعلها الإنسان بنفسه أو يفعلها الأخ لأخيه، لكن بلا طلب. أما المنع هم يمنعون طلب الرقية أو السعي الكثير والإلحاح يعني في طلب الرقية. هذا هو الذي ينافي كمال التوحيد وتحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، وكذلك فيه يعني منافاة لكمال التوكل على الله تبارك وتعالى. أما أن يرقى الإنسان نفسه أو أن يرقى بلا طلب، فهذا لا تنافي بينه وبين التوكل على الله عز وجل. نعم. دعاء عام ولا في مرض معين؟ فطلب الدعاء من الفاضل هذا أصل وجائز. طلب المرض يعني إذا سأل عن المرض هذا لا شك يدخل في أنه طلب الرقى من المرض. وحنا قلنا يعني كلام أهل العلم وكلام مشايخنا أنه مجرد الطلب يعني عند الحاجة لعلها ما تتنافى بأصلها، يعني أصل الطلب ما لا يتنافى مع تحقيق التوكل وتحقيق التوحيد، لكن الإلحاح بالطلب أو أنه الطلب بلى ووسيلة إلى تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى، تعلق الأسباب. لأنه قضية التوكل كما هو معلوم يعني التوكل على الله عز وجل، ذكر كثير من أهل العلم أن التوكل هو لب التوحيد، توكل لب التوحيد، أصل التوحيد، مدار التوحيد كله على إيش؟ على التوحيد. واحد يقول كيف جاء التوحيد عندنا؟ توحيد الربوبية وتوحيد الصفات وتوحيد الألوهية. نعم، مدار التوحيد كله بأقسامه الثلاث حقيقة يدور على التوكل على الله تبارك وتعالى. كيف؟ قالوا الآن يعني توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية كل الأمور يعني من حيث الاستلزام ومن حيث التضمن، واحنا عبادتنا لله عز وجل وخضوعنا لله تبارك وتعالى، هذه كلها مدارها على تحصيل المنافع ودفع المضار. يعني احنا لما نعبد الله تبارك وتعالى؟ ليش نعبد الله تبارك وتعالى؟ نرجو ايش؟ خير الدنيا والآخرة، ونريد رحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، نطلب الجنة، قال حولها ايش؟ حولها مجلد. فالمدار مدار العبادة، مدار العبودية، مدار اعتقاد أن الأمر وأن النفع الربوبية كلها أن النفع والكفر عند الله عز وجل، والفضلات كذلك الألوهية أن تمارس هذه العبادة لله عز وجل، تريد جلب المنافع ودفع المضار في الدنيا وفي الآخرة. والتوكل ما هو؟ التوكل هو بذل الأسباب الشرعية التي توصل إليك المنافع أو تدفع عنك المضار، بذل الأسباب الشرعية، بذل الأسباب الحسية، بذل الأسباب المادية، السعي في تحصيل الأسباب التي يتحقق فيها وصول الخير لك أو لغيرك ودفع الضر عنك أو عن غيرك، هذا هو توكلك. لكن هذا الشطر، والشطر الآخر أنك أثناء ممارسة السبب الحسي يكون القلب متعلق بمن بالله عز وجل في حصول نتيجة في هذا السبب. هنا الخطورة، يعني هنا مكمن الخلط العظيم. كما قال كثير من أهل العلم يقولون يعني مثلا الربوبية ما حصل فيها يعني انحراف وضلال عظيم جدا عند الناس. الله عز وجل ما ذكر انحراف الربوبية إلا في أي فرعون والنمرود، هلاك الأمم وضياع الأمم وضلال الأمم وأضلال الأنبياء كلها في ذلك. ليه؟ إيش الفرق؟ قال لأن الألوهية فيها جالس هو فعلك أنت ممارستك أنت. ودائما الممارسات والجوانب التطبيقية وكل هذا الأمر الذي أنا أمارسه أخلصه لله تبارك وتعالى والقلب يكون فيه متعلق بالله عز وجل، يعني اختلاف جانب علمي وجانب جانب عملي. الخوف ألوهية ولا لا؟ الخوف التوقع الحب الطاعة الخضوع في ألوهية. قالوا لأن الحب والخوف والطاعة كل هذه الجوانب فيها ما هو جائز لغير الله وفيها ما هو واجب لله تبارك وتعالى، بخلاف ايش؟ الربوبية. الربوبية اعتقاد ان افعال معينة لا يفعلها الا الله، انتهى. المحيي هو الله، المميت هو الله، النافع هو الله. لكن الألوهية لا، فيها شق يجب ايش افراده لله، وفيها شق نفس الكلمة الحب الطاعة. في طاعة إذا فرض هذا الإنسان لغير الله يكون قد أشرك، لكن في طاعة تجوز لغير الله. الألوهية عبارة عن سلوكيات، وكل شيء كان عبارة عن سلوكيات وتطبيقات يتردد الأمر فيها بين الجائز لغير الله وبين الواجب لله تبارك وتعالى. هنا مجال ايش؟ مجال الخلل والخطأ والزلل، انه في شيء جائز لغير الله. خوف، تخاف من الاسد، تخاف من المرض، تخاف من الفقر، تخاف خوف طبيعي، خوف فطري، خوف جائز. يجوز انك تخاف من غير الله عز وجل في هذه الجوانب، مع ان في نفس الوقت في خوف معين وهو الخوف الغيبي. هذا لا يجوز الا لمن؟ الا لله. فمن فرقه لغير الله يكون قد اشرك. طيب كون الخوف يتردد بين شيء جائز لغير الله وشيء واجب لله تبارك وتعالى، هنا كل ما كان الامر اكثر اختلاف بين الجائز لغير الله. التوكل الان، التوكل من هذا الباب. ليه؟ لان التوكل ما تعرفه بذل الاسباب الشرعيه مع تعلق القلب في حصول نتائج هذه الاسباب على الله. شقان، الشق الأول ممارسة الأسباب الحسية المادية، الشق الثاني وأنت تمارس هذه الحسيات والماديات والأسباب القلب الذي يكون وين؟ صعب جدا. أنت لا رايح عندك مريض، أرجوك يا طبيب اكشف علي، أرجوك يا طبيب شوف المريض، أرجوك يا طبيب، وفي نفس الوقت تقول ايش؟ والله الطبيب سهل. حصول النتيجة الحقيقية من ايش؟ عند الله. الفصل بين هذا وبين هذا صعب ولا سهل؟ ها؟ صعب لا شك. خاصة زي ما قلت الإنسان لو تصور المريض وقال هذا في طبيب تصريح يمشي ولا ما يمشي؟ والله يمشي. يمشي. هذا صعب. يحتاج الأمر إلى 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 يعني إلى توحيد، إلى إيمان صادق. لا يعني تحقيق فعلا. انك مع جهادك ومع تعلق الا هذا الطريق. فاذا رحت قال والله الطريق مريض، تحزن ولا ما تحزن؟ قال الطريق ما اخذ اجازه. فشوف لا انه صعب جدا انه ما يكون في اي تعلق بايش؟ بهذا او مثلا الراقي او التوكل. يعني شقان يا شيخ، شق ممارسه فعليه في حياتنا الماديه للأسباب الحسية المادية من أموال وأشخاص وأعيان وغيرها، وطب ودواء وغيره. والشق الثاني أنه أثناء الممارسة لا تعتقد أن النتيجة من، يعني تأخذ حبة الأسترين، تأخذ حبة الأسترين راح تقول إيش؟ أنه والله أخذ حبة الأسترين، أسترين تمام. الأسترين يقول لك واحد لا، البنادول لو أخذ بنادول أسرع. هذا صعب. تقول لا ترتبط بالبنادول، لا ترتبط بالاسبرين، لان ممكن تاخذ 20 حبه اسبرين والصداع يزيد، لان رب الاسباب رب الاسبرين هو من هو الله عز وجل. فقالت تباشر السبب وتعلق حصول النتيجه برب السبب لك الامر مره. من هنا كانت توكل ايش؟ نب التوحيد. وتمارس الأسباب لتحصيل المنافع ودفع المضار مع تعلق القلب في حصول المنافع ونتائج هذه الأسباب عليه وحده سبحانه وتعالى. كلام واضح من هنا كان ايش التوكل له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأوصاف وكلها ايش في الجوانب. يعني مثلا المريض طبعا يطلب الرقية، المريض يطلب ايش ثم الدواء، يطلب الدواء والكي يشبع منها العلاج، فنقول له روح تعالج لكن لا ترتبط بالعلاج، ولا بالذي يباشر لك العلاج بالطبيب، ارتبط ايش بالله عز وجل. هذا هو الشوق. واضح؟ نعم.
قال وايضا فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه. قال والفرق بين الراقي والمستقي ان المستقي سائل مستعط ملتفت الى غير الله بقلبه والراقي محسن. قال وانما المراد وصف السبعين الفا بتمام
التوكل. قاعد عند العبارة والمستقي.
قال والفرق بين الراقي والمستقي أن المستقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله في قلبه.
سليم؟ لكن مثل ما قلت يعني قال السليم ما هو مجرد يعني طلب الرقية هو تعلق لكن ايش؟ باب يعني طلب الرقية والإلحاح في الطلب وسيلة وباب يؤدي بك إلى تعلق القلب إيش بغير الله. لذلك إيش ست الباب؟ ها؟ تستريح. كل ما واحد يقول لنا نروح عند الثاني يقول لي أنت أقرأ أنت إيش؟ يقول لك ما تعرف تقرأ، ما تعرف تقرأ الفاتحة، أقرأ الفاتحة. إذا الله عز وجل كاتب لك الشفاء ها؟ والله تكفيك هل؟ نعم. قل الله ظلم كاتب لك الشفاء والله رحت عند زيد ولا عند عبيد. لكن هو الشرط يقول له ابي زيد طبعا عند عبيد يقول لا. وبعدين يقول قلب ما متعلق ايش؟ قال القلب متعلق بالله. فتقول له عند عبيد يقول له الا زيد. فلان زيد اذا قرا يقول لك قراته على طول. هذا تعلق ايش؟ بالقارئ مو بالقراءه. والاصل ان يتعلق بالسلب القراءه لله تبارك وتعالى كلماته ها اياته سبحانه وتعالى لا اله الا هو. اما لذلك نقول يعني هنا الكلمه لعل تحتاج يعني ملاحظه منكم انه السائل مستعطل ملتفت الى غير الله ان داوم، او نقول انه الطلب طريق الى تعلق القلب ايش؟ مو مجرد الطلب ايش؟ تعلق. يعني ممكن الانسان يطلب الرقيه فهو يكون قلبه متعلق بمن؟ بالله. لكن هذا لا شك اعد
هذا أعز.
نعم.
قال وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل.
نعم.
فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يقيهم. وكذا قال ابن القيم.
نعم.
قوله ولا يبتغون أي لا يسألون غيرهم أن يقيهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلددا بالبلاء. قلت والظاهر أن قوله لا يبتغون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعلوا بهم ذلك باختيارهم، أما الكي في نفسه فسائل كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا وقطع له العرق وتواه. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه قوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي.
وروى الدمل يعني يظهر في باطن الجنب من الداخل وانفجاره يكون سبحان الله الى الداخل ما هو الى الخارج. يعني ما يخرج منه يعني ينصرف الى الداخل. فهذا ما ينفع فيه يقولون الا ايش؟ الا الكي. نعم.
يقول وروى الترمذي وغيره على انس ان النبي صلى الله عليه وسلم سوى اسعد بن زراره من الشوكة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس موضوعا الشفاء في ثلاث شربة عسل وشربة محجم وكية نار. وأنا أنهى عن الكيف وبلغ ما أحب أن أبتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قد تضمنت أحاديث الكيف أربعة أنواع. أحدها فعله والثاني
يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه باشر فعله. نعم.
والثاني عدم محبته.
نعم انه لا يحبه. نعم.
والثالث الثناء على من تركه.
الله
والرابع النهي عنه. ولا تعارض بينها الحمد لله.
كيف ما في تعارض؟ نقول الفعل يدل على ايش؟ على الجواز فقط. والترك
أولى.
الترك أولى. الترك أولى. نعم.
فإن فعله لا يدل على جوازه وعدم محبته ولا يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل. وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة.
نعم.
قوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها.
هذا الأصل، يعني الأصل في التطير له التشاؤم والتفاؤل، ولكن كانت العرب يعني أصل الأمر هذا عندها كان يعمل ويعني يمارسونه مع الطيور، يعني يجيبوا الطير وبعدين يحطوه في يعني مكان معين وعند يعني إرادة الأمر أو ذكر الأمر في نفسه ثم يطلق الطير الأول. ها فيشوف إذا الطير راح هكذا هذا دل على إيش يصير، وإذا الطير يمن أو يعني ذهب شمالا وذهب أو ارتفع أو نزل أو فكل حركة لها إيش تفسير يعني عند كثير من الكهاني وغيره، فيقال له افعل أو لا تفعل. يعني ربطوا أفعالهم وربطوا أمورهم بحركات الطيور. لكن طبعا المراد هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بالطير، يعني هذه كلمة نعم أصلها كانت في حركة الطير ولكنها اشتغلت على عمومها أن تعم يعني كل تفاؤل أو تشاؤم يعني غير موافق للجانب الشرعي، سواء كان أقول بأمر مرئي أو أمر مسموع أو في الأماكن أو بالزمان أو بالأسماء أو بغيرها، كل هذا مما نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام على التفصيل. نعم.
وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الصيغة وما يتعلق بها
في بابها. نعم.
قوله على ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تقرأت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يؤمن كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، لأن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب.
يعني في المعنى الشرعي يعني مباشرة الأسباب أمر فطري ضروري، يعني تدعو إليه الفطرة ويدعو إليه العقل والضرورة العقلية والضرورة الفطرية. ثم قال بل نفس التوكل يعني في المعنى الاصطلاحي في المعنى الشرعي مباشرة لأعظم الأسباب. والأدلة كثيرة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ها لا، لكن المعنى هذا يجلس الايه ها كما سيذكر. يعني الله عز وجل يقول واعدوا لهم ما استطعتم، هذه ايش؟ طب ليش ما نقول يا الله خلاص نتوكل على الله؟ لا، التوكل فيه بلش ومباشرة الأسباب. ها وكذلك يخذوا حذركم الله عز وجل لك. ثم وما رميت إذ رميت. ها نصوص كثيرة، بل يذكر العلماء يقولون أن قول الله عز وجل لمريم وهزي إليك بجذع النخل هذه من أعظم المواطن ومن أعظم الآيات التي يستدل بها على وجوب بذل وممارسة الأسباب. مريم في حال وضع يعني أضعف ما تكون، وبعدين يقول لها إيش؟ وجوع. يقول لها هزي النخلة، أقوى الرجال يهز النخلة، تعرفون النخل تعرفون كيف والتمر كله، لكن لا بد من بذل. هذا دليل عظيم جدا على وجوب بذل وانه داخل في التوكل على الله تبارك وتعالى. اما ترك الاسباب لا، هذا ينافي الفطره، ينافي العقل، وينافي الشرع، وينافي التوكل نفسه. عدم مباشره الاسباب وترك الاسباب قدح في جميع هذه الجوانب، والاعتماد على الاسباب، الاعتماد الكلي على الاسباب كما هو سأل كثيرا من الناس ايضا، هذا قدح في ايه؟ قدح في التوكل وقدح في التوحيد، قدح في التوكل وقدح ايش؟ فينبغي ان تباشر السبب مع الاعتقاد ان حصول نتائج الاسباب عند من؟ عند رب الاسباب، لان الله عز وجل قادر على ان يعطي الاسباب عن مسبباتها. نعم. تعقلها وتوكل، تعقلها وبعدين توكل، اما تتوكل وتمشي لا، لا بد من بذل السبب. لا بد من بذل السبب. نعم.
كما قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي تأخير. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشفى.
جميل جميل. التركيز على ايش؟ الاكتواء والاسترقاء. طبعا ما يستوي الا المريض، يعني في حد يروح يعني يتعرض للالم وهو ما عنده شيء؟ ها؟ لا. وكذلك طلب الرقية مع رغم المرض ورغم حاجتهم اليها قال لا يبتعدون عنها. طلب الرقية مثل ما قلنا ان فيها ذل وخضوع، ها؟ وفيها يعني مخالفة لعزة نفس المؤمن، ها؟ وتعلق القلب عند الله عز وجل والرضا بقضاء الله عز وجل، هذه اسبابها. والاستواء يقول اهل العلم يقول انه فيها الم، حصول الالم متيقن لا شك ولا لا؟ وحصول النتيجة مظنونة، فلا يقدم على المتيقن الضرر فيه تشبها وتعلقا بايش؟ بالمظنون، فتركها اولى. هنا كان تركها ايش؟ بخلاف التداوي، يعني الاستواء قرب للتداوي، صح هو نوع من انواع الدواء ونوع من انواع العلاج، لكن فرق عظيم جدا. لذلك كثير من اهل العلم الحقوا العمليات الجراحيه بايش؟ بالاستواء. وبعضهم تنازعوا فيها كثيرا انه العمليه قالوا خاصه اذا جاءت العمليه وكانت تنفذ النجاح عن الوقت وراح يجيب لك اياه من قبلك. الالم حاصل متيقن حصول الالم والضرر، لكن النتيجه مغلوله. قال لك احنا نسوي لك عمليه ويمكن ويمكن، ها؟ فهذا اذا اقدم على هذا تحمل يعني الضرر العظيم والالم الذي سيحصل لك وما عنده يقين على حصول ايش؟ لانه الامر ايش؟ عند الله عز وجل، لا اله الا هو، ها؟ بل احيانا يعني عندنا واحده ماتت قبل يومين في هذه وجهها المانيا. سبحان الله لما راح ارسلوا التقارير مع انه يعني اولادهم اطباء وكذا، لكن سبحان الله فارسلوا التقارير قالوا لا اجيبوها على طول نسبه النجاح تقريبا 95% يعني نسبه النجاح يقولوا الحمد لله. راحت المسكينه ما كانوا جابوها نسبه النجاح. طبعا فتحوا ما تركوا فيها شيء الا وفتحوا. فلذلك الحقوا العمليات الجراحيه بقيه انواع العلاج، ما فيها ايش؟ ما فيها جانب ضرر، جانب الم يقيني، ها؟ فهذا التداوي فيه شيء اخر بخلاف الاستواء. لذلك التركيز على الاستواء لما له من حصول الالم والضرر على البدن، والعلاج والدواء والشفاء مظلوم، ها؟ وكذلك طلب الرقيه لما فيه من الخضوع وتعلق القلب بغيره، جانب علمي، جانب اعتقادي، جانب ايش؟ جانب يعني عملي، جانب مادي حسي، بخلاف بقية الأمور. حتى التطير ما هو مثل درجة ايش؟ الاستواء ودرجة ايش؟ طلب الرقية. نعم.
قال: لا سيما المريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهية فيه قادح بالتوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن ابي هريره مرفوعا: ما انزل الله من داع الا انزل له الشفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن اسامه بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الاعراب فقال: يا رسول الله انا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وتضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية
لا تتم حقيقة التوحيد. وهو المراد ايش؟ مراد التوكل. وكان كثير من علمائنا ومشايخنا اذا جاءوا على التوكل والتوحيد يعني ممكن استبدل هذه الكلمة بإيش؟ لأنه فعلا لب التوحيد هو التوكل. لا
تقول بل لا تتم حقيقة التوحيد، لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي رسمها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا.
لكن هذا نعم لا بد السبب يكون شرعي، السبب يكون إيه؟ أما نستبدل السبب غير شرعي لا هذا غير جائز.
يقول مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا
نعم.
وأن تعطيلها يقتح في نفس التوكل.
قدرا
مسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح
في قدح التوكل انقدح التوحيد،
ويضعفه
كما يقدح في الأمر والحكمة. الأمر إيش؟ ها؟ الشرع ما أمرت به. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم يا عباد الله تداووا، هذا الأمر. ها؟ اعقلها، هذا أمر اعقلها وتوكل، خذوا حذركم. ها؟ نصوص كثيرة جدا تأمر بإيش؟ بمباشرة الأسباب. وكذلك الحكمة معناها العقل. عند العقل روح عند الكافر، عند أكبر كافر قل له أنا مريض عندي صداع، يقول لك يا أخي قم خذ سبب. فالأسباب أقول يعني اتفقت عليها الفطر والعقول ونصوص الشرع. نعم.
ويضعفه من حيث يظن يعطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد مع مباشرة الأسباب بالمباشرة.
نعم يعني اعتماد القلب على الله ها يقترن بمباشرة الأسباب. نعم هذا رد للمتفوفة الذين يدعون أن من التوكل على الله عز وجل ترك ترك الأسباب، هذا خطأ، هذا خلل عظيم جدا. نعم
ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع.
شنو الحكمة يعني؟ العقل والشرع النصوص التي أمرت بمباشرة الأسباب. نعم
ولا يجعل العبد عزه توكلا ولا توكلها ولا توكله عزه. وقد اختلف العلماء في التداوي
باقي المسائل. لا لا تقول عن التداوي اختلف العلماء فيه. هذا صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أخوان هنا في الشيبان أعطاني هذا الرقم، الرقم طويل ما يصلح نقرأ عليه. الموضوع أنه أخوانكم يعني أسسوا مدرسة في أفغانستان قديمة في مشاور ها؟ في باكستان في مشاور في الحدود يعني في المناطق اللي الآن يلجؤون إليها كثيرا. ومدرسة هناك مدرسة عبد الله بن عباس ومسجد خالد بن الوليد وأيضا آبار يعني عديدة ورعاية الأيتام في هذه المدرسة من طعامهم وكسائهم وتعلمهم. والمشروع طبعا بحاجة إلى يعني دعم يعني شباب المنطقة هنا عن طريق الإخوان شيبان والأخ صالح ومدى صالح ها؟ أي أقول يعني فادعموهم جزاكم الله خير، وخاصة عندنا في رمضان معهم مشروع إفطار الصائم. يعني اللي منكم عنده هذا المشروع أو عند أهله أو عند قاربه أو عند أرحامه يعني انشروا هذا وثوه الحقيقة، خاصة الآن في هذا الوقت في هذا الوقت مع يعني هذا النزوح واللاجئين في هذه المناطق وهم كثر، هم بحاجة حقيقة إلى دعمنا وإلى مساعدتنا لهم. فساعدوهم جزاكم الله خير، ولهم رقم حساب وكذلك جمع التبرعات بالنسبة لإفطار الصائم. هذا نقدا يكون عند الأخ شيبان أو عند الأخ يعني صالح. فأرجو أن يعني يحصلوا على الدعم منا حتى يلتزم يشفعنا مع قولنا. أنا الحقيقة كنت بجيب قصاصة من الجريدة لكني نسيتها. كتبوا في الجريدة في الرأي العام في واحد يسمى نفسه المشرف. أنا ما أعرفه. كتب العنوان أظن إلى المتنشخين من أصحاب الرؤوس الفارغة أو نحوها. وجاء في الأول العبارة الأولى قال الأفغان خوارج ودروا الأفغان كفار ولا يجوز مساعدتهم ولا الدعاء لهم وأنهم يساندون مدري إيش وأنهم نوع من الأقوال. ثم قال هذا الكلام ممكن يظهر قال لكن المرة هذه قال اليوم قال بلدع اليوم أنا ما أحفظ العبارة لكن قال وأما اليوم فقد صدرت من فلان يعني مني أنا ومن عبد الله السبت ومن واحد ثالث داود العسعوز كذب لعلكم سمعتم يعني هل احنا قلنا الدعاء ما يجوز لهم او جمع التبرعات او حكمنا عليهم بالكفر وحكمنا عليهم بانهم خوارج هذا كل ما حصل لكن سبحان الله يتقبلون لكن احنا نقول ستكتبوا شهادتهم هذا احنا ما عندنا لا عندنا جريده حتى نرد ونبين ولا عندنا منبر ولا عندنا شيء لكن يعني بيننا وبينهم ربنا تبارك وتعالى لا اله الا فالكلام هذا باطل والكلام هذا ما يصح حقيقه لكن هذا دربهم وهذه طريقتهم يعني انصاف التهم وانصاف الاقوال يعني الى من لم يقلها ولا يعتقد والله لا يعتقد بل انا قلت لعل تذكرون انا قلت حتى لو قلنا انهم خوارج انا ما اقول انهم خوارج اقول حتى يعني من اعتقد انهم خوارج والمعركه بينهم وبين امريكا الوقوف معهم هو الواجب المساله بهم هو الواجب لانهم مهما كان الخوارج الحكم العام داخلين في دائره الاسلام والامريكا داخلين في دائره الكفر وما يمكن يعني ولا اعتقد انه هذا انا ما اعرف ايش قال عبد الله السبت ولا اعرف ايش قال العسعوزي ولا غيرهم لكن ما اعتقد انه في يعني طالب علم يقول ما هذا لكن الجماعه هذه ايش؟ هذه من هو؟ لا 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 يعني كأنه فعلا هو يحفل لما يقول فلان يفتي وفلان ايش انا قلت نعرف شو الدرجه اللي عليه شيخ الاسلام هذا حتى يقرر انه فلان يصلح للفتيا لانه كل تقرر انه فلان يصلح للفتيا وفلان ما يصلح هذا تحتاج الى ايش؟ ها؟ الى منزله عظيمه جدا والى مرتبه عاليه جدا فما نعرف مرتبته في العلم لو في العلم شيء والله ما نعرف هذا كلنا الشيخ سالم يعرفه
حقيقة أنه توافق سنة المشايخ يعني المشايخ لا يطلبون الدرس في رمضان حقيقة ما جاء رمضان؟ لا نكمل الباب ان شاء الله حتى نقف على
باب
يقولون لا يعملون بسنة المشايخ والله هو التفرق في رمضان جديد يعني انا مشغول مع الدنيا نهاجرنا والقران وهاجرين كل شيء
قال يا شيخ عفى الله عنك ماذا يحصل المؤلف بالتحقيق هل ينتصر بالكسب الواجب ام المنزول
قلنا بينا التحقيق منه الواجب ومنه المندوب اخوان الحقيقه انا ودي الواحد كله اللي يروح الان في بيته واهله وارحامه يقول لهم من عنده ايش افطار؟ صايم وجيبوا عند اخوانكم نعم بارك الله لا تنسوا هذا الموضوع خلوا يكون يوم الثلاثاء ان شاء الله حتى يعني يغسلون لهم قبل رمضان حتى يستعدوا ها؟ قيمة ايش؟ ها؟
شهر كله
اي قيمة الافطار عندهم هناك من هم اللي يقومون بالطبخ والنفخ كله فسبع دنانير هو افطار يعني صائم في شهر رمضان كله سبعة ونص
سبع دنانير ونص تفطر صائما في رمضان، ترى فطور وسحور مو بس فطور. لا هكذا
فطور
وسحور كامل؟ اي بس ساعة كامل. نعم خلاص الشيخ كان من التحقيق المراد، طبعا التحقيق الواجب هو الاصل والكمال والزياده في التحقيق ايش المندوب. نعم
الشيخ احسن الله اليك، هل يعني يكون اولئك
المرتدين الف وذلك العدد بين الانسان ولا يعني مراد الشارع ولا مراد المصلي؟ نعم اصل المصلي أنا ذكر في ترك جاءت نصوص في ترك التداوي ترك النار.
قال الشيخ رحمه الله إليك، هل يعني أن أولئك المسلمين كذلك العدد الذي كتاب ولا على أنهم أقرب إلى الله وأكبر منزلة منزلة ممن قد يدخل الجنة الإنسان من بعدهم أم لا؟
أربعة أقرب ما في كلام قولا واحدا. لأنه هذه تبين أول مسألة أظن قبل أول مسألة ذكرها الإمام رحمة الله عليه في هذا الباب، ها قال معرفة مراتب أهل الإيمان، المراتب يعني أهل الإيمان مراتب عند الله عز وجل. وطبعا سكت عن هذا لكن كلام المشايخ والعلماء أنه معرفة المراتب بمعرفة المنازل، معرفة المراتب بمعرفة إيش المنازل. فالذي يدخل الجنة بلا حساب ها لا شك مرتبته ايش اعظم عند الله تبارك وتعالى، والذي يدخل الجنه بحساب يسير ها يليه، والذي يدخل الجنه بحساب عسير هذا بعده المراتب. فمعرفه المراتب ومعرفه المنازل مظهوره بايش بالحساب. نعم في مرتبه الحساب. نعم
قال الشيخ كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم كل نبي له حوالي سبيل وقوله والنبي وليس معه احد ان
تكون
قول القائل فعل يطيق
كل معه حوالي ومن امر معه ها يعني الحواريون من الذي ايش من الذي امن، واذا ما حصل احد امن من الذي يجيب ها يعني وجود الحواريين وجود الحواريين مرهون بوجود طائفة من المؤمنين. ف يعني خلاصة أهل الإيمان هم الحواريون، لكن إذا ما حصل من أهل الإيمان فحواريون هو الملائكة. لا يتغى بتعارضه
قال
هل يعطيك أن يسمع في التطبيق؟ شنو؟ هل يعطيك؟ هذه تقال يعني في البداية ولا لا؟ يعني كلامك يقول لي يا خير يا طير هنا يعني أنت تقصد التهديد، أنت تقصد من التخوف، أنت تقصد من الكلام، هذا مراده ما له علاقة بالطيب. وإحنا كلنا مراد ما هو لا ترغب من أمر بالطيب، صح أصل الكلمة كانت بالطيب لأنها كانت من عادات أهل الجاهلية الاعتماد على الطيور في قضية التفاؤل والتجارب وغيرها، لكن المراد العموم. اليوم عندنا الناس تتشائم من القطة السوداء أكثر من الطيور، ها الناس تتشائمون من القطة وخاصة إذا جاءت القطة إيش؟ يعني سوداء ليس فيها نقطة يعني غير السواد. هذا سبحان الله يقول هذه يقينا يعني ما دام شفتها اذا بيصير فيني شيء. اي هذا
اشياء من الرجال
ويتشاءم من كل شيء سبحان الله من كل شيء يتشاءم. نعم كل واحد يقول مره شاف قطه سوداء وعند الباب ولو ما فتحت الباب اما لله واما يقول المهم عندي مشوار عندي كذا انا كنت في السياره يقول لهم شيء والله يقول قبل لفه البيت سبحان الله قطه سوداء مرت في هذه الثانيه يقول يا ولد يقول هذه الثانيه انا لله كان اول في دوار في المعمل تذكرون ها تقول يا مصطفى الحين لو صار الدوار يعني خلاص بدايه الخروج من المنبر يقول يوم لفيت الدوار وهي القطة سوداء فاني سبحان الله يقول تلفت يا ولد الجاك ورجعت الى البيت يقول ما رأت المصور فما هو جاك الطير يعني الطير هو الاصل يعني التطير كانت الطيور اما الان اليوم الناس يتشاءمون ويتطيرون يعني في امور يمكن ما انزل الله بها من سلطان كل شيء عندهم باب فيه شيء التشاؤم والعياذ بالله. نعم طيب لا 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 هو مرتبط.
قال عن طلب الدعاء بغير الله كما نبدا
طلب الدعاء لا لا لأنه كما قلت يعني لو قلت نكمل الله ورحمة شكرا المسائل اللي ذكرها الإمام رحمة الله عليه في هذا الباب طلب الدعاء من الفاضل يعني من ترى فيه فضلا ومن ترى أنه أقرب منك في إجابة الدعاء إلى الله عز وجل لا شك يجوز منك أن تطلب منه الدعاء لكن مشروط عند أهل السنة مشروط يعني ما تطلبها الآن من السيد البدوي ما تطلب الدعاء من عبد القادر الجيلاني لا لا بد أن تطلب منه الدعاء أن يكون حيا
حاضرا
قادرا سامعا قريب منك شيخ الحي حاضر بعيد ما يصلح لازم الحي حاضر يسمع منك طلب ليش الدعاء نعم
هل يتوكل على الله ويصبر ويحتسب على من
قضاء الله وهل هذا من كمال التوحيد ام انه مستحب ام انه حرام ويجب عليه التداوي؟ لا التداوي واجب وايضا التوكل على الله اوجب فما الذي يمنع انك تاخذ الدواء ها وان يتوكل على هذا كانه ايش؟ يعني عنده انه اذا اخذ الدواء السائل هذا كانوا عنده إذا أخذ الدواء إيش؟ هذا لا 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 ذكرنا هذا أنه التداوي بما هو مباح وما هو مشروع لا يتنافى مع التوكل نعم
والحكم توكلت على الله
والحكم يعني اختلاف العلماء في التداوي وحكم التداوي سيأتي إن شاء الله
هل جاء السلف توكلت على الله ثم عليه ونريد السلف هل يأتي التوكل عبادة
الأنبياء توكلت على الله اولا هذا الاصل تعلق القلب بالله عز وجل ثم بذل السبب لانه عليك يعني ايش بما معك من الاسباب اما بجاهك او بسلطانك او بمالك او او بعلمك ان كنت طبيبا نعم لكن الاصل كما قال اهل العلم هذا اللي يفهم ان قضيه التوكل فيها كم شق كما قلنا التوكل شقان شق في ايش الاسباب الماديات وجائزة مع المخلوقين وشق آخر مع الله تبارك وتعالى لكن قالوا اختصاص لأن التوكل هو لب التوحيد ويخافون من الخوف وخاصة اللي ما عنده هذا التفريق فيقول ما نستعمل دليل التوكل من حق دليل الله تبارك وتعالى فيقال توكلت على الله تعالى وحده ولا تقول توكلت على غيرك ثم يعني على الغير فلا تقل هذه حتى لا يحصل الخلق عندك ممكن تكون مميز لكن اللي يسمع يسمع عنده لا يميز لعله يقصد من التوكل في قضية السبب وقضية حصول المنفعة موجودة عند الله وموجودة بعد الله عز وجل عنده لا الناس ما عنده إلا جانب واحد وهي ممارسة السبب فاللي يعرف الألفاظ ويعرف مجلات الألفاظ ويعرف معنى التوكل ما في بأس يقول لكن عند العامة لا يقول توكلت على الله ثم عليه حتى لا يحصل الخوف عند العوام فيظنون ان غير الله تبارك وتعالى له شأن وله امر في حصول المنافع ودفع المضار كما سبق نعم.
الذي
ذكرها المشايخ وقلوبهم على قلب رجل واحد الآن الأصل أنهم على عقيدة واحدة إيمان واحد فهم مختلفين على دليل أنه لا يدخل أهل البدع في إيش الذين حققوا إيش التوحيد وإحنا قلنا من أوليات تحقيق التوحيد هو مجانبة الشرك تحقيق الأصغر ثم مجانبة إيش البدعة فلا بد أن يكونوا على قلب رجل واحد أي على عقيدة واحدة ومنهج واحد قبل الجمع وطلع صحيح يعني الواحد يطول اليوم لكن الان لا تنجح تحسب بسرعه. رحمة الله عز وجل اوسع يا شيخ رحمته سبحانه وتعالى والحياة الثلاث فندخل بها ان شاء الله. نعم.
قال الشيخ والحكم الشرعي فيما يكتبون
الله وبيع الماء المخرجين مع السيف والعسل وما يحكم الله. هؤلاء يعني لو أنه ما فيه إلا واحدة اللي بذلها الذي كريم أقول لو ما فيه إلا أنهم يفتحون بابا لتعلق قلب جميل الله والله يفتحون مع أنه المآخذ أكثر لكن يقول لو ما عندهم إلا هذه وهذه لا شك فيها بحيث أنه قد الله مثلا عيادة احنا ماذا بنسمي يعني راح عيادة زين ها ترى لو والله جاء اليوم هاي لكن تلمي له مودي شو يسوي يرجع يقول لا الا ونسمع منه يقول روح عند الناس لا اذا قرا خلاص سوى على الجر ها سوى يقول على الجر مباشره لا فأقول والله إنه ما كان فيه طبعا فيه مخالفة السلف ومخالفة يعني كل الأمور ما وردت ولا جاءت ما هو الطريقة هذه الإنسان ينبع ما هو الطريقة هذه إذا كم حتى الناس عندهم طوابير والله أكثر الزحام عندهم أكثر من الزحام في مستشفى العدل أكثر فتعلم لا شك أقول له ما فيهم إلا هذا السبب وهذا الضرر وهذا ضرر عظيم جدا أنهم يحملون الناس ويحملون العامة ما عندهم لا عندهم معرفة التوكل ولا عندهم معرفة الشهادة ومع ذلك يفتحون هذه الأبواب فقد فتحوا باب شر عظيم على هؤلاء العامة في المساجد بأن حملوهم على التعلق وتعلق القلوب يعني بغير الله تبارك وتعالى من أسباب وقراء أو باء معين أو باء يعني بقراءة معينة من شخص معين ما لهم علاقة بالقراءة ما لهم علاقة بالقراءة فيكفيهم والله هذا من الشر العظيم
والمشهور عند الشافعية الثاني حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف واختاره الوزير أبو المظفر واختاره الوزير أبو المظفر قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد قوله مقام عكاشة بن محصن هو بضم العين وتسديد الكاء ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن حرثان بضم المهمله وسكون الراء بعدها مثلثة الاشدي من بني اسد ابن خزيمه كان من السابقين الى الاسلام ومن اجمل الرجال هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الرده مع خالد بيد طليحة الاشدي سنة 12 ثم أسلم قريحة بعد ذلك وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص
من اللي جاهد الفرس قاتل العكاش قاتل الصحابي البدري ثم الإسلام
واستشهد في وقعة الجسر المشهورة قوله فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم، والبخاري في رواية وقال اللهم اجعله منهم، وفيه طلب الدعاء من الفاصل. قوله ثم قام رجل آخر،
وفيه إيش؟ هذا حصل السؤال ذاك اليوم، طلب الدعاء، وفيه يعني إيش؟ هذه من المسائل اللي ذكرها الإمام رحمة الله عليه محمد. نعم، يعني في هذا الحديث جواز طلب الدعاء من الفاضل، لكن لا بد أن يكون إيش؟ حاضر، ها؟ سامع. نعم نعم. ها؟
خاصة
أي
كان
عليه حقوق من العباد لا شك.
قوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله فقال سبقت بها عكاشة،
هي هذه يعني ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفقه، ذكر رواية يعني من أكثر من طريق على أنه سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه والله، ولكن الرواية يعني ضعيفة. ويقول الحافظ رحمه الله يقول أولا يعني ضعف الرواية، ثم يقول أصلا تستبعد يعني يستبعد يعني هذا الاسم من جهة جلالة سعد بن عبادة رضي الله، فما ما تصح يعني. نعم ما تصح، حتى أنه شكك وقال لعله شخص آخر يعني وافق اسمه، فاسم يعني سيد الخزرج واسم أبيه على اسم أبي سيد الخزرج سعد بن عبادة. نعم.
قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما
يعني لو جاءت رواية من هذه نستبعدها، أولا من حيث الإسناد، ثانيا من حيث جلالة ومكانة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال القرطبي
أما العكاشة ما ذكره القرطبي رحمه الله وغيره يعني أنه خص بهذا الدعاء أو دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا في هذه سبحان الله ذكروها في يعني المواقف أو في يعني دلالات النبوة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كونه قال أنت منهم ودعا له أن يكون منهم لما سبق في أو لما يعني ثبت فيه النبي عليه الصلاة والسلام من تحقيق التوحيد ومن حصول الشهادة أيضا، أنه سيستشهد وتغفر له ذنوبه. ثم أيضا يعني ذكروا أنه من أهل بدر، ومعلوم أن أهل بدر لهم مكانة عظيمة جدا على ما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام، قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأهل بدر لهم منزلة عظيمة جدا ولهم مكانة يختصون بها دون غيرهم من الصحابة. نعم. وعكاشة اجتمعت فيه أنه من أهل بدر ومن السابقين الأولين وشهد المشاهد وقتل شهيدا مع خالد بن الوليد، ها؟ ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما ذكروا أنه ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يكثر الناس من الطلب فيستكثر، لأن الأصل في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يحف على العمل ويمنع مما يؤدي إلى اتكال الناس. نعم.
قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة.
نعم.
لذلك لم يجب، إذ لو أجابه
لذلك هذه لو ما قيلت أفضل كما يذكر كثير من مشايخ. نعم.
لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا،
هذه العلة أفضل من كونه إيش أن الثاني ليس فيه إيش الصفات التي فيه، يعني هذا التمايز وغيره ما يقال في الصحابة، الأفضل عدم يعني ذكر هذه العلة. نعم.
فيتسلسل الأمر فسد الباب بقوله ذلك انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استعمال المعاريف وحسن خلقه.
نعم. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قال لا أنت لست منهم، هكذا يقول يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم، وإنما قال سبقت بها إيش يعني سد الباب عليه الصلاة والسلام بكلمة طيبة تقبل. المسائل اللي ذكرها هنا معرفة مراتب الناس، يعني في مراتب الناس بالنسبة لتحقيق التوحيد، وهذه المراتب تعرف كما قلنا باعتراف أو باختلاف أحوال الداخلين إلى الجنة، اللي يدخلها بغير حساب، واللي يدخلها بغير عذاب، واللي يدخلها ويحاسب الحساب اليسير، واللي يدخلها ويحاسب الحساب العسير. ومن المسائل التي ذكرها رحمه الله كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. وإحنا ما تنافي يعني الكي والرقية ما تنافي التوحيد، لكن تركها أقول لا شك باب عظيم جدا من أبواب. ودائما العلماء يذكرون الرقية والكي دون الثالثة دون التطير، لأن الرقية والكي في الغالب وفي الأصل أنها تطلب من الغير. ها؟ يعني اللي يقوم بعملية الكي غير الرجل الذي يريد لنفسه، ما هي واحد يكون نفسه إلا قليل جدا، الأصل تطلب إيش؟ من الغير. وكذلك الرقية غالب الناس يطلبها من إيش؟ من الغير. فما كان فيه الطلب من الغير هذا باب أو وسيلة لحصول إيش؟ تعلق القلب يعني ممن يطلب منها وبهذا الغير، بخلاف التطير. التطير الإنسان بينه وبين نفسه يتطير يتشائم يتفائل، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا إلا ويتطير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن. هذه أمور تقع لكن تقع بين الإنسان وبين نفسه، بخلاف الكي وبخلاف، لكن أيضا ترك هذه إيش؟ تركها أولى. وذكر فيها العلماء الحج أنه التشاؤم والتطير لو حصل هذه ما تضر، لكن بشرط أنها لا تمنع صاحبها من الفعل ومن العمل. أما إذا ردت الإنسان على العمل هذه يخشى، أقول يخشى من هذا الرجل اللي ترد الطيرة عن الفعل عما قد عزم وأراد أن يقدم عليه فترده الطيرة أو التشاؤم أو التفاؤل أو غيره، هذا يخشى عليه من عدم تحقيق التوحيد. نعم، أما حصول التطير هذا شيء يحصل. نعم، وأيضا مما ذكر في المسائل فضل الصحابة، وهذه ذكرها عدة مرات في عدة مواضع، من حيث علمهم، من حيث حرصهم، من حيث تواضعهم، من حيث أخلاقهم، أدبهم، سلوكهم، كل هذه فيها يعني فضائل عظيمة جدا وجمه الصحابة. وأيضا مما ذكر فضل التوكل ومكانة التوكل، وسبقها ذكرنا أن التوكل هو لبش لب التوحيد. لما؟ لأن فيها إيش؟ مباشرة السبب هو تعلق القلب أثناء المباشرة على من؟ على الله عز وجل، وهي المرادة في جلب المنافع ودفع إيش؟ دفع المضار. بذلك ثالث لب إيش؟ التوحيد. نعم، لا هذا الأخوان يعتنف في الماء يوم ما في ماء اليوم يصومون من الحين ما
يحكمون
تصفر وفيا تحقيق حماسي. اي نعم، نقرأ ايش
المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك. وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشارح رحمه الله قال ابن كثير أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. انتهى. تبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يشرك منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره، وعدل غيره به، كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
هذا مراده رحمه الله، هذا مراد المصنف الإمام محمد من هذا الباب، والباب الثالث ولا لا؟ أول ما ذكر إيش؟ أول ما يعني يذكر العلماء أنه أولا عرفنا إيش؟
ذكر تعريف التوحيد ثم إيش بين لنا فضل التوحيد ثم بين لنا إيش تحقيق التوحيد. فيقولون لعل الإنسان يعني لما عن تعريف التوحيد يعني الحمد لله احنا نعرف التوحيد وهذا تعريفنا للتوحيد ونعرف ان التوحيد اقسام والربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. فضل التوحيد عرف يعني مكانه التوحيد وفضل التوحيد تحقيق التوحيد ايضا شافها يعني قضيه ترك هذه اترك التداوي اترك الاكتواء توكل على الله حقق التوكل علق القلب الله عز وجل. فقال لعله يفتح على الانسان باب الاغترار تناسب انه بعد التعريف وبعد بيان فضله وبعد بيان كيفية تحقيقه اقول قال باب الخوف من الشرك حتى لا يغتر الانسان. ها هذا الاصل فينا. ها هذا هو الاصل ايش هذا هو الاصل فينا. فذكر هذا الباب في المناسبة عظيمة جدا وواضحة وجلية بين ما تقدم وبين هذا الباب. والخوف من الشرك هو الخوف من ضد ما تقدم لأنه عرف التوحيد وبين فضله ثم بين تحقيقه. فالآن يخوفنا من إيش من أضداد ما تقدم من ضد التوحيد وهو الشرك حتى يحذره الإنسان ويخافه على نفسه ولا يغتر بما معه من العلم بمعرفة التوحيد وفضل التوحيد وطرق وأسباب تحقيق التوحيد. والأصل في هذا الباب كما يذكر أهل العلم الأصل في باب التوحيد أو باب الخوف من الشرك نصوص كثيرة جدا. أولا في كتاب الله وهو النص الذي ذكره ونذكر احنا أمور أخرى يعني غير المذكور وهو كما ذكر المشايخ يقولون أيضا من الأصول العظيمة في هذا الباب عليها القوام قوام الخوف من الشرك قول الرسول عليه الصلاة والسلام والإكثار من هذا القول عندما كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه فنحن أولى. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف من تقليب القلوب فنحن أولى. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كما بين كثير من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها إلا لتعليم الأمة وإلا فإن الله قد عصمهم وعصمه عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور. وكذلك من أصول هذا الباب اللي يعتمد عليها هذا الباب وهذا الأصل العظيم وهو الخوف من الشرك والخوف على التوحيد ما ذكره حذيفة رضي الله تعالى عنه. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو مخافة أن أقع فيه كما عند البخاري رحمه الله. وكذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فمعرفة الجاهلية ومعرفة الشرك ومعرفة أضداد التوحيد أصل عظيم جدا بل عليها مدار الأمر كما نعرف في قول لا إله إلا الله. وهذه أصل يعني دعوة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يخاف على نفسه وعلى بنيه من ماذا قال ربنا عز وجل حكاية عن إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الرب إنهن أضللن كثيرا. إذن إيش في خوف. لقمان والأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام كانوا يحذرون أممهم وذويهم من الشرك ويخوفونهم من الشرك وضد التوحيد. فهذا دأب الأنبياء وهذا دأب الصالحين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول ابن أبي مليكة رضي الله تعالى رحمه الله يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. احنا وعدين يطري عليهم الخاف من كل منافق في يوم من الأيام في عمل من الأعمال تجي هذه ترد علينا. الصحابة أدركهم 30. ابن أبي مليكة يقول كل من أدركتهم من الصحابة كانوا يخافون النفاق على أنفسهم رضي الله تعالى عنهم. فلا بد من استحضار الخوف بصورة مستمرة، مثل ما تستحضر أنك موحد وأنك تقول لا إله إلا الله، لا تنسى هذا الجانب، لا تنسى، بل لا بد من التكافؤ، يعني بين الطمأنينة لما معك من التوحيد ومن الإيمان ومن العلم، وكذلك إيش وبهذا الملكة بالعلم، يعني يحصل الرجاء والخوف، وبالرجاء والخوف ها تقوم إيش وتتحقق عبادة الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، ما يظل الجانب على جانب. وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وتحذير أبي بكر أن يستعيذ بالله وأن يتبرأ من الشرك الجلي والخفي. ليش النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أبي بكر؟ أبو بكر ها هو الذي ذكر أن إيمانه يرجح إيمان إيش يرجح بإيمان الأمة. فالخوف على الشرك أقول مسألة عظيمة جدا، وعرفنا أنها من أهم ومن أعظم صفات الأنبياء والصالحين عليهم الصلاة والسلام. من الشرك الخوف الخوف من الشرك على التوحيد، إذا حصلت حروف الجر يقولون ينوب بعضها عن بعض، أنتم غيروها ها؟ أيضا من الأسباب المهمة جدا التي تدعونا إلى يعني إلى استحضار هذا الخوف بصورة مستمرة، ما قص ربنا تبارك وتعالى عن أصحاب موسى مع موسى ها؟ عندما قالوا إيش اجعل لنا إله سبحان الله، أصحاب موسى ها طلبوا إيش ها أن يفعلوا إيش فزعنا الشرك ها، إذا إحنا ما نخاف أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام قالوا إيش اجعل لنا ثلاث أنوار، إذا يحصل. فلا تأمل يعني لا تطمئن الطمأنينة العظيمة ها، لا يعني إياك أن تحصل لك إيش هذه الطمأنينة، هذا كما قلنا أبو الأنبياء ووقع فيه من هو أصلح منا وأعلم منا، وهم وبين ظهرانهم الرسل ومن أولي العزم موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. من الأسباب أيضا وهذه أعظمها وينبغي أن نستحضرها واقع الأمة، يا شيخ انظر إلى واقع الأمة، انظر إلى حال الناس يعني بين التوحيد وبين الشرك، انظر إلى هذه الفرق والمذاهب الكثيرة في أبواب التوحيد وفي أبواب الشرك، ترى العجب يا شيخ. اسمع الخميني ماذا يقول، الخميني يقول الشرك لا يعني نبدأ بالأبعد، نبدأ ما هو لأنه أقرب الناس بل لأنه أبعد الناس. الخميني طبعا وراه أمة عظيمة جدا، الرافضة والشيعة كلهم على هذا الدين، حتى تعرف وحتى تخاف على التوحيد الذي معك وتخاف من الوقوع في الشرك، لأن الشرك شيخ تعج بها الأمة. نعم الخميني يقول الشرك لا يتحقق إلا أن يجعل العبد أحدا مع الله تبارك وتعالى، يعني مساواة تامة مع الله عز وجل، يقول أو أن تعبد أو أن يعبد العبد أحدا سوى الله أسوة بعبادة الله، يعني يساوي بين العبادة المصروفة لله وبين العبادة المصروفة لغير الله. يقول أو أن يطلب الحاجة من غير الله تبارك وتعالى مع الاعتقاد بأن له استقلالية وتأثيرا في حصول المنفعة وفي تحصيل ذلك الطلب وتلك الحاجة وتحقيق ذلك الطلب، يعني له استقلالية. وهذا الكلام عبر عنه في مواطن كثيرة جدا، يعني قال مثلا الشفاء، الشرك أن تطلب الشفاء من غير الله عز وجل مع الاعتقاد أن هذا الغير يجلب لك الشفاء استقلالا وله تأثير في حصول الشفاء استقلالا عن الله عن الله تبارك وتعالى. وهذا ما عبر عنه من شرح كلام الخميني وغيره ها، ومفهوم ومضمون كلام الخميني أنه لا يكون الشرك ولا يتصور الشرك في فعل العبد إلا إذا اعتقد مع صرف العبادة أن هذا الغير فيه جنس ربوبية تأثير فعل مساواة ندية مع الله تبارك وتعالى. قال أما إذا كان غير هذا لا ما يحصل. يقول كونك تطلب من الأولياء، لأن الله عز وجل تطلب من التربة، يقول هو كلام التربة، لأنه هو أمشي عندهم التربة. ترى تعرفون يعني شنو؟ القبور، قبور الأئمة اللي عندهم القبر. قال كونك تذهب إلى التربة وتطلب منه الشفاء مع الاعتقاد بأن الله عز وجل هو الذي جعل مزية لهذه التربة والامتزاج الدماء الطاهرة يقول بهذه التربة فصار لها مزية عند الله عز وجل فيحصل بسببه الشفاء، يقول هذا ما هو شرك، هذا ما هو شرك. فاطلب من الترب، لكن إياك أن تعتقد أن أصحاب الترب له إيش؟ استقلالية وربوبية. اسمع التيجاني ماذا يقول، صاحب مذهب عظيم، تعرفون التيجاني محمد صاحب المذهب، صاحب التيجانية، يقولون في نيجيريا فقط أكثر من 70 مليون تيجاني، ملايين كلهم وراء إيش؟ عقيدة التيجاني. اسمع إيش يقول، يقول اعلم أن التوسل بالأولياء والأنبياء والصالحين وشد الرحال إليهم وطلب قضاء الحوائج منهم، يقول ليس شركا، بل هم من أعظم الأسباب التي تحصل بها قضاء الحوائج ونيل الكرامات والدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى. يلا نمشي نفضل. ها نعم. اسمع الشعراني ماذا يقول، الشعراني يعد من الأئمة المجددين عند الأشاعرة وغيرهم وعند الصوفية، الشعراني نعم، الشعراني يقول إن الله تعالى قد وكل بقبض كل ولي ملكا لقضاء حوائج السائلين. كل قبر ولي ها في ايش؟ مربوط عنده ملك، هذا امر من الله عز وجل. ايش السبب؟ لقضاء حوائج. يلا يا اصحاب الحوائج روحوا وين؟ روحوا عند قبور الاولياء. ويقول الشعراني يقول واحيانا يخرج الولي بنفسه لقضاء الحاجه. الله اكبر، يطلع من القبر حتى يقضي لك ايش؟ الحاجه. سألوه قالوا ايش الفرق، يعني ليش احيانا الولي اللي يقضي الحاجة واحيانا يعني الملك؟ قال بحسب ايش؟ يقول بحسب اعتقاد السائل ها بهذا الولي، ايمانك قوي وقلبك مرتبط كثير بالولي، يقول حق الملك لا خليك انت يا ابو هذا الشاهد، انا اطلع بنفسي. هذا عزيز علينا، احسن اي هذا عزيز وغالي، انا اطلع بنفسي اقضي الحاجة. إذا كان لا المترددين وإيمانه ضعيف الولي، يقول حق الملك روح أبوي أنت قضي حاجتك، أنت الذي بقضي له الحاجة. هذا كلامه شيخ الطريقة الشاذلية، الله من اسمه محمد بن الحسن معرفش، شيخ الطريقة الشاذلية، اسمع إيش يقول، يقول إن الدعاء لغير الله لا يكون شركا بل لا يعتبر عبادة. الدعاء يعني دعاء الطلب إذا صرف لغير الله يقول ما هو شرك، بل يقول لا يكون عبادة، مو بس إنه هو شرك ها؟ ما هو عبادة إلا، يقول اسمع النص شرك، إلا إذا اعتقد العابد في معبوده ربوبية وإلهية. أما ماذا ما تعتقد إنه رب، رب أنتم عارفين إيش معنى الرب ها؟ يعني له أفعال، أفعال الربوبية. ماذا ما تعتقد إنه فيه ربوبية، إذا ليش ادعو ما شئت يا شيخ، لأن دعاء هذا الغير دعاء عبد القادر الجيلاني وأحمد البجوي والسيد زينب والسيد الحسين لا يكون لا يكون عبادة، ما يدخل في تعريف العبادة حتى تدخل في تعريف إيش؟ حتى تدخل في تعريف الشرك. لما تشوف واقع الأمة، انظر الآن الصوفية وكثير من المتكلمين وأهل البدع والرافضة كلهم على هذا، تخاف يا عبد الله ولا لا تخاف؟ يجب أن تخاف ها؟ يجب أن تخاف، الخوف لابد يكون له باعث كما ذكرنا في درس سابق، الخوف لازم يكون صادق، الخوف يبعث على فعل، من خاف شيئا تخاف، من خاف شيئا لابد أن تخاف مثل هذا الخوف، تخاف على التوحيد وتخاف من الوقوع في الشرك، لأن هو هذا مراد المصنف رحمه الله، مراد المصنف رحمة الله عليه أن ينبه الناس وينبه طالب العلم وقارئ كتاب التوحيد بعد ما عرف التوحيد له وبين فضله وبين مكانته وبين كيفية تحقيقه. أقول
ينبهه إلى الوجوه. وهذا الباب باب الخوف من الشرك حكمه الوجوه. يعني نقول باب وجوه الخوف من الشرك حكم هذا الباب الوجوه عند أهل العلم عند المحققين. وهذا مقتضى الكتاب والسنة ومقتضى ما كان عليه أهل الصلاح والتقوى. نعم فالوجوب من الشرك وجوب الخوف من الشرك والحذر يعني منه ومعرفة أسبابه. وهذا الكتاب كتاب التوحيد جله في هذا جل كتاب التوحيد والأبواب التي ستلي بعد هذا أقول جلها أو كلها في إيش في الخوف من الشرك ومعرفة يعني والحذر منه ومعرفة أسباب الوقوع في الشرك ها ووسائل هذا الشرك وأنواعه كل هذا جعله في هذا الباب. فإذا شوف التعريف قليل والفضل قليل وبعدين إيش وكيفية التحقيق والباقي إيش ها خصصه لإيش لتحقيق الوجوب العظيم وهو وجوب الخوف من الشرك. وهذا الحقيقة أن الشرك كما يقول أهل العلم وكما ذكر الشارح رحمه الله هو أعظم ما عصي الله تبارك وتعالى به. بل ما رتب سبحانه وتعالى ذنبا على شيء ما رتبه على الشرك استحلال الدماء والأموال والنساء والأولاد استباحة القتل عدم المغفرة إلا بالتوبة. هذا كله ما جعله إلا في إيش إلا في الشرك. أما غير الشرك فلا. نعم والحقيقة أيضا مما يذكر أهل العلم أنه هذه يعني هذا الكتاب وتفصيل هذا الكتاب وتصنيف هذا الكتاب والكلام اللي قلناه معرفة التوحيد نعم فضل التوحيد نعم تحقيق التوحيد نعم لكن مهم جدا أنك تختم هذا ليش هو تربط هذا كله بالخوف من وهذه هي السياسة هذه هي السياسة الشرعية في العلم والتعلم وفي الدعوة إلى دين الله عز وجل. يعني كل علم لا يقوم على هذا الترتيب والله لا خير فيه. يقول لك احنا ما في داعي نتكلم في الشرك احنا عرفنا التوحيد ها بل لا كل علم لا يقوم على هذا فلا وكل دعوة لا تقوم على هذا الأساس أيضا لا خير فيها. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله له كلمة جميلة جدا يقول كمال الإسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كمال الإسلام صح الأمر المعروف جيد لكن الكمال في أنك إيش تأمر بالمعروف والمعروف ما هو أعظم المعروف إيش توحيد وكذلك النهي عن إيش المنكر وأعظم المنكر الشرك. يقول كمال الإسلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمامه يقول الجهاد في سبيل الله. وأما يقول من نشأ في المعروف وليس عنده معرفة بالمنكر وكذلك يقول ولا عنده جهاد الباطل وأهله يقول فهذا إيمانه أقل. يقول لذلك كان إيمان الصحابة أعظم وجهادهم أعظم لأنهم عرفوا الشر وعرفوا الخير عرفوا المعروف وعرفوا المنكر وأيضا يعني جاهدوا في نشر المعروف وجاهدوا أيضا في إنكار إيش في إنكار المنكر وبغض المنكر وأهله وحبه أهل الخير. لذلك إيمانهم أعظم من إيمان الأمة. وهذا معنى كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والله كلام واضح. نخاف ولا ما نخاف بل يعني كمال الخوف والله دليل على كمال العلم كما قال الإمام محمد رحمه الله لعله في كشف الشبهات تذكرون في كشف الشبهات رحمه الله يقول محمد بن عبد الوهاب بعد ما ذكر يقول فإذا عرفت هذا أو تبين لك هذا يعني معرفة التوحيد ومعرفة حال الأمة ومعرفة ثلاث الناس في تعريف التوحيد وتعريف الشرك يقول إذا عرفت هذا أفادك الأول إيش قال الفرح يعني تفرح بما معك إيش من معرفة التوحيد وفضل التوحيد وكيفية تحقيق التوحيد. الحمد لله أمور ميسرة أمور واضحة جلية. لكن الفائدة الثانية ما هي وأفادك فائدة ثانية وهي الخوف العظيم. خاف على شنو تخاف على التوحيد تخاف من الوقوع في الشرك. هذا دليل على كمال العلم هذا دليل على كمال العلم. أما الذين أقول يعني يهولون من شأن التوحيد سواء في العلم أو في الطلب أو في الدعوة
لا شك أنهم منقوصون من العلم والفضل بما معهم من يعني هذا التفصيل وهذا الفصل والعزل بين المعروف وبين المنكر. نعم.
قال ولأنه مناقض للمقصود بالقصد والأمر مناف له من كل وجه وذلك غاية المعالجة لرب العالمين.
نعم.
والاستقبال عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خلف وقامت القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله رواه مسلم. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس بخصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده.
يعني إشارة يعني منه إلى أن الأصل في الخوف في الدعاء والخوف والرجاء والتوكل جميع أنواع العبادة الأصل فيها إيش؟ مدار العبادة على شنو؟ النفع والضر. يعني من اعتقدت أنه يملك الضر والنفع هو الذي تتوجه إليه بإيش؟ بالدعاء والطلب والخوف والرجاء، هو يستحق، لأن أنت ما تعبد ولا تفعل إلا إرادة في جلب المنافع ودفع إيش؟ ودفع المضار. نعم.
قال فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، فأزمة في الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص
هذا الكلام يتكلم عن يعني قبح أفعال الناس أو قبح الشرك في أي جانب؟ اللي هو أي شرك؟ لأن الشرك أقسام، والشرك ينقسم على أقسام إيش؟ باعتبار إيش؟ لا يعني هذا مرينا عليه على انه معروف علوم ماذا
ظلم
باعتبار التوحيد، وين في توحيد يقابله ايش؟ قبل الشرك عندنا توحيد ربوبية في شرك في الربوبية، هذا الكلام كله في الربوبية فهم عليك تبهو هذا الكلام كله في الربوبية، يعني يبين قبح الشرك ايش؟ الربوبية. وبعدين قالوا من خصائص الإلهية، الآن يبدأ الكلام عن نوع ثاني من الشرك. إذن الشرك كم؟ الشرك كم؟
ثلاثة.
إذن قسم من يزيد؟ اثنين ثلاثة أربعة
بحسب التوحيد،
بحسب الاعتبار. إذا أنت تريد تعتبر التوحيد فكل نوع من أنواع التوحيد يقابله نوع من أنواع الشرك. إذا قسمت التوحيد قسمة ثنائية فالشرك قسمتها ثنائية، وإن قسمت التوحيد قسمة ثلاثية فالشرك قسمتها معروفة. نمشي يعني مثلا شرك الربوبية هل عارفين توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية ما هو؟
إفراد الله بالخلق،
إفراد الله اللي في كلمة واحدة
عالية.
طيب الشرك في الربوبية كيف يكون؟ إيش معنى الشرك؟ إيش معنى الشرك؟ تسوية. شرك لغة التسوية، وشرعا أن تسوي غير الله بالله، يعني مشاركة، تسوية والمشاركة أن تشرك غير الله مع الله في شنو؟ انحصر في أفعالي من حيث الفعل كان شرك في الربوبية كما هو التوحيد في الربوبية وانحصر فيه يعني كيف أفعال العباد؟
كالدعاء
أفعال اللهية يعني فيما هو محض حق الله والمشكلة انه في افعال تفعلها لغير الله عز وجل تمشي ولا ما تمشي؟ تمشي، لكن الافعال التي هي محض حق الله ما يستحقها الا هو الذل الخضوع هذه الافعال اذا فعلها الانسان لغير الله يكون قد اشرك او الشرك يكون في ايش؟ في ايش؟ في الالوهيه. اذا الشرك اذا كان في الافعال شرك ربوبيه، الشرك اذا كان في الحقوق شرك الوهيه. وبعد الاسماء والصفات، توحيد الاسماء والصفات ما هو؟ افراد الله في ايش؟ قالوا في اسمائه. هو يعني انت تقول توحيد الاسماء والصفات، تقول افراد الله في اسمائه، يعني كيف؟ طيب طيب، واذا اثبتنا يعني هذا الاسم لله وهذا الاسم اثبتناه لغير الله يجب ان يكون شركا؟
كما
كمال وينك يا شيخ المصطفى؟ توحيد الاسماء والصفات كله مداره على اثبات الكمال لله عز وجل والجمال لله عز وجل والجلال لله عز وجل. فمن اعطى هذا الكمال لغير الله يكون ايش في اي اسم من الاسماء والصفات. اما الاسماء احادها افرادها هذا ما هو تعريف، هذه امثله. واضح؟ من اعطى شيئا من فعل الله واعتقد ان غير الله يفعل مثل هذا الفعل إما استقلالا أو مشاركة مع الله أو شفاعة إعادة يعني، فهذا مشرك في باب الربوبية. من صرف شيئا من حقوق الله إلى غير الله أو اعتقد أن غير الله يستحق شيئا من هذه الحقوق وهذه الأفعال فهذا شرك في الألوهية. من اعتقد أن أحدا له الكمال المطلق والجمال في شيء من الأسماء والصفات وصرف الكمال المطلق لغير الله عز وجل فقد أشرك في باب الأسماء والصفات. وفطناها وبعدين عندنا قسمة ثانية، أما الشرك أن يقال له أكبر ويقال له إيش؟ يعني من الشرك الذي يقع في نفس في جميع الأبواب، منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. نعم، اقرأ. إيش
قال؟ ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق لجميع الوجوه الذي لا نقص فيه وجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل. كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن فعل شيئا من ذلك بغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأفضله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار، ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له كما قال تعالى.
واضح؟ يعني لو تحمل على التائب كما فعلها المعتزلة يقول لا مزية، ليش؟ ما هي مزية؟ الشطر الأول والثاني يقول أن الله لا يغفر أن يشرك به، وبعدين قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن كان أنه يغفر ما دون الشرك بالتوبة إذا نقول حتى قسم الأول يغفر سبحانه وتعالى الشرك بإيش؟ بالتوبة. إيش الفرق؟ واضح؟ ما في فرق، يعني ما في وجه للتقسيم. ولكن لا شك لا تحمل على هذه أبدا، ما يقال أنه يغفر ما دون ذلك لمن تاب، لا بالعكس يغفر ما دون ذلك يعني تحت المشيئة حتى لمن لم يتب. نعم، أما التوبة فهي يعني تدخل على الشرك وعلى غير الشرك ويغفر بها الشرك وغير الشرك. أكبر مشرك إذا تاب تاب الله عليه ما صدق مع الله عز وجل. فهذه الآية قاصمة حقيقة وعاصمة قصمت مذهب أهل التكفير الوعيدية، وهي عصمة من الله تبارك وتعالى لأهل التوحيد ألا يخلد أحد منهم في النار. ما في تعصم التوحيد عاصم التوحيد عاصم التوحيد يعصم أهله من إيش؟ من الكفر المخرج، وكذلك مهما فعلوا من الذنوب والمعاصي وكذلك من الخلود في النار. نعم، لأن ما دون الشرك داخل إيش؟ داخل تحت المشيئة. وغير هذه يعني لو أنهم كما هم لعبوا كثيرا بهذه الآية على أنها من باب التوبة ولا بد يشترط، نقول طيب أحاديث الشفاعة أين تذهبون منها؟ أحاديث الشفاعة نصوص الشفاعة المتواترة أين تذهبون منها؟ أيضا هذه في من تاب يمشي أجيبوا يقولون نعم. أحاديث الشفاعة لمن تاب أجاب شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني لمن تاب من كبيرته قبل أن يموت أنا ما أحتاج شفاعة. الشفاعة هذا النوع من أنواع الشفاعة اللي هو شفاعة لأهل الكبائر، هذا لمن مات على كبيرته. يا شيخ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هذه ما يمكن تقول عنها، يعني هذيك لو لعبتم وقلتم أنها إيش ويبذل ما دون ذلك لمن تاب. طيب هذه كم وين تروح؟ أين تذهبون منها؟ أين تذهبون من النصوص التي بلغت حد التواتر والتي تثبت شفاعة النبي لمن؟ لأهل الكبائر. هذه ما يمكن يقال فيها أنها إيش ادخلت شفاعة لأهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا تابوا منها انتهى الله عز وجل. يعني يحتاج شفاعة أيضا. لا
هناك خص وعلا، لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام
رحمة الله عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: واجعلني وبني أن نعبد الأصنام. قال الشارح رحمه الله: الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك. ذكره الطبري عن مجاهد. قلت: وقد يسمى الصنم وثنا، كما قال الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ويقال إن الوثن عم وهو قوي، والأصنام أوثان كما أن القبور أوثان. قوله: واجنبني وبني. قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه، وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإنه هو الواقع في كل زمان، فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وظلوا بعبادة الأصنام، أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم.
ومن يأمن البلاء بعد ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هذا الخوف وهذا الوجل من الوقوع في الشرك. نعم.
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. قال الشارح:
الرياء مأخوذ من المراءة، والمراءة تحسين الإنسان لفعله وقوله بقصد ثناء الناس عليه. والثناء ممكن يكون لفظي وممكن يكون معنوي، لا يلزم. المراءة، الرياء من المراءة، والمراءة أنك تقول قولا تحسنه وتزينه وتهذبه، أو تفعل فعلا، فعل في الأركان، فتحسن هذا الفعل وتزين هذا الفعل وتجمل هذا الفعل. والمقصد إيش؟ المقصد هنا المهم، المقصد من هذا التجميل وهذا التزيين الحصول على ثناء الله. هذا هو الرياء. نعم.
وطبعا حكمه أنه شرك في نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سماه بالشرك الأصغر، فهو شرك